عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل لهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الثامن من ربيع الأول، ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه، التي نستذكر فيها وصيته التي تحتوي على قيم عظيمة نحتاج إليها اليوم كما يحتاجها الناس في أوقاتهم الأخرى. هذه الوصية وردت أن الإمام سلام الله تعالى عليه ذكرها لعلي بن الحسين بن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليهما. قال له: أوصيك بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإنه لا تقبل الصلاة من مانع الزكاة، وأوصيك بمغفرة الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم ومواساة الإخوان والسعي في حوائجهم في العسر واليسر، والحلم عند الجهل، والتفقه في الدين، والتثبت في الأمور، والتعاهد للقرآن، وحسن الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأكمل الإمام وصيته: واجتناب الفواحش كلها، وعليك بصلاة الليل، فإن النبي صلى الله عليه وآله أوصى عليا عليه السلام فقال: يا علي، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، ومن استخف بصلاة الليل فليس منا، فاعمل بوصيتي وأمر جميع شيعتي بما أمرتك به حتى يعملوا عليه، وعليك بالصبر وانتظار الفرج، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. اللهم صل على محمد. يمكن أن نستفيد من هذه الوصية المختصرة الصفات والعناصر الأساسية في شخصية المؤمن وفي دوره الاجتماعي، لا سيما في عصر الغيبة، لأن الإمام الحسن العسكري حينما نحتفل بشهادته، شهادته تعني أنها الوقت الذي استلم الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه الإمامة الفعلية، فشهادته هي بداية عصر الغيبة. فلذلك الإمام الحسن العسكري يتحدث في هذه الوصية عن العنصر الأساس في المؤمن في عصر الغيبة، ولكن قبله حديث عن العناصر التي تكون المنتسب إلى أهل البيت. العنوان الأول في هذه العناصر حول علاقة المؤمن بالله، والتي على رأسها التقوى. أوصيك بتقوى الله، التقوى المنعة الداخلية. وقد ذكرت أكثر من مرة بأن طرح التقوى في الإسلام هو طرح يتقدم على مراعاة القوانين، لأن مراعاة القانون تكون حيث يوجد سلطة، وإذا فقدت السلطة قد يتفلت الناس. ولكن من عنده تقوى، عنده منعة داخلية، فإنه مع وجود قوة، مع وجود سلطة أو عدم وجودها، فإنه يقف عند حدوده. والتقوى في خلاصتها فسرها الإمام الصادق عليه السلام بقوله: أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. بعد التقوى الإمام الحسن يؤكد على إقام الصلاة: أوصيك بإقام الصلاة. ليس الأمر أمرا بالصلاة، وإنما بأن تكون الصلاة قائمة في حياة الإنسان. فرق بين أن يصلي الإنسان وبين أن يقيم الصلاة. أن تكون الصلاة قائمة هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي الصلاة التي يتكامل بها الإنسان في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. الثالث في علاقته مع الله تعاهد القرآن. أوصيك بالتعاهد للقرآن، أن لا يصبح القرآن عند المؤمن مهجورة، أن يكون له عهد به، ولو أن يقرأ في كل يوم صفحة، وإذا لم يقدر أقل، مهم أن يكون له عهد في قرآن ربنا، في رسالة ربنا، أن يمسكه، أن ينظر إليه، أن يقرأ فيه ولو قليلا. الرابع التفقه في الدين. أوصيك بالتفقه في الدين. التفقه في الدين أن يكون الإنسان عالما بأمور دينه، عقيدة وفقها، فكرا وسلوكا، لأن الدين يمثل الأطروحة التي من خلالها يسلك الإنسان في هذه الحياة، ويوائم بين سلوكه وبين كماله الذي أراد الله تعالى به. الدين التفقه فيه هو العنصر الأساس الذي من خلاله يصمد الإنسان أمام موجات التشكيك، أمام موجات التحريف، حينما يريد الآخرون أن يحرفوه من الحق إلى الباطل. الخامس اجتناب الفواحش. أوصيك باجتناب الفواحش كلها. أوصيك باجتناب الفواحش كلها. أن يجتنب الإنسان ما يظهر من انحراف، كل هذه الفواحش، لأن الإنسان حينما يريد أن يرتقي إلى الله سبحانه وتعالى، الحرام يكون عقبة في الارتقاء ويكون حارقا لأعماله. ورد في الحديث عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام: أزهد الناس من ترك الحرام. مش أزهد الناس من سبح وذكر وقرأ وصلى، أزهد الناس من ترك الحرام. أشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. ترك الحرام والذنوب أولى من فعل الطاعات. هذا في علاقة المؤمن مع الله في الوصية. العنوان الثاني خصال المؤمن في علاقته مع الناس. الخصة الأولى أن لا يكتفي الإنسان في إيمانه من خلال العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، من خلال صلاته وتعاهده للقرآن وما شابه، قرن التقوى، قرن الصلاة بإيتاء الزكاة. أوصيك بإيتاء الزكاة فإنه لا تقبل الصلاة من مانع الزكاة. لأن الإنسان حينما يصلي إذا كان يهدف إلى كماله، نحن نفهم من الإسلام من مجمل ما ورد من نصوص الإسلام الحنيف أن تكامل الإنسان له جناحان. الجناح الأول هو في علاقته بربه في العبادة، والجناح الثاني هو خدمة الناس، الجناح الفردي والجناح الاجتماعي. خصلتان من كانتا فيه وإلا فاعزب ثم اعزب ثم اعزب. ما هما؟ الصلاة في أول وقتها والمواساة، مواساة الناس. لا يمكن للإنسان أن يكون مؤمنا كما يريد الله سبحانه وتعالى وهو يعيش حالة التقوى الفردية ولكنه لا يلاحظ الناس في مسيرة حياته، لا يخدم الناس، لا يقيم واجباته تجاه الناس، لا يراعي ويواسي الآخرين. اثنين، صلة الرحم. أوصيك بي صلة الرحم التي ورد فيها صلة الرحم تزيد في العمر وتدفع ميتة السوء وتنفي الفقر وتزيد في العمر. كل ذلك من باب بيان عمق هذا الاجتماع المصغر لأجل بناء المجتمع الكبير. صلة الرحم العنوان اللافت من الناحية البلاغية، أن واحد عادة يخرج إلى الدنيا يكون موصولا برحم أمه، حينما يقطع علاقته بأقربائه كأنه يقطع الرحم، رحم اللي كان فيه 9 أشهر اللي كانت أمه تربيه فيه، هو بدل أن يشكرها يأتي بمقص ويقطع الرحم. والله تعالى أراد من خلال علاقته بأقربائه أراد أن يبقى واصلا لهذا الرحم. الثالث، السعي في قضاء حوائج الناس في إطار المعنى العام والواسع للزكاة. أوصيك بالسعي في حوائجهم في العسر واليسر. حتى لو كنت في حالة عسر اقضي حوائج الناس. ما في عندنا نحن يعني مفهوم أنه أنا لما أكون موسر بساعد، لما أكون فقير ما بساعد. هذا منه مفهوم إسلامي. المفهوم الإسلامي بيقول استنزلوا الرزق بالصدقة. شوفوا يعني على خلاف ما يتوقع الإنسان، أنه واحد بده رزق بيقول لك تصدق، بده رزق تصدق، واحد بده رزق بده ياخذ بيقول لك أعطي أعطي تأخذ، لأن الصدقة تقع في يد الله، فإذا أخذها الله فإن الله هو الذي يتكفل برزق الإنسان. وأكمل الإمام أوصيك بي حسن الخلق. حسن الخلق الذي يعبر عن الدين المسلكي للإنسان، والذي يعبر عن أن الإنسان في مسلكه يراعي ما أراد الله سبحانه وتعالى. وحسن الخلق هو الذي يأخذ الإنسان بمساره الأخروي. الخامس، التثبت في الأمور، أن لا يتسرع في قراراته. أوصيك بالتثبت في الأمر. مش واحد يشوف خبرية، خاصة هلا على السوشيال ميديا كتير واحد بيبعتوا له خبريات، بيبعتوا له أخبار، أنه دغري واحد في ينشره. التثبت في الأمر، ما في واحد أن ينقل أي معلومة من دون أن يتثبت منها، فإذا تثبت منها عليه أن يسأل هل يجوز له أن ينقلها. هي السؤال بعد التثبت، قبل التثبت ما في ينقلها. إذا كانت معلومة تخص الآخرين أو تعرض الآخرين لما تعرض له من سلبيات، فإذا تثبت منها يسأل هل يجوز له أن ينقلها. ويكمل الإمام في علاقة المؤمن مع الآخرين، أوصيك به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الفريضة التي أراد الله تعالى من خلالها للمسلم للمؤمن أن يكون مسؤولا عن الانحراف والفساد. مش إنه اللي بينحرف بيتحمل هو مسؤوليته نقطع السطر. كل منا مسؤول في الانحراف في الفساد من خلال نهي عن المنكر، كما من خلال أمره بالمعروف. السابع من وصية الإمام، وأوصيك بمغفرة الذنب، تسامح. أخطأ معك حق إعلان. الإمام الحسن العسكري بقول لك إذا كنت تابعا لي، إذا كنت شيعيا لي، إذا كنت مسلما على مذهبي، أوصيك بمغفرة الذنب. ما عليه، الحق معك، الحق عليه، سامحه. سامحه حتى واحد يكون له عين لما يوم القيامة يجي يقول له الله سبحانه وتعالى سامحني، يقول له يا رب أنا في ناس غلطوا معي وسامحتهم، فكما سامحتهم سامحني. أما إذا واحد كان نكت ما بدوش يسامح ويجي عند الله سبحانه وتعالى بيقول له سامحني، ممكن يكون الجواب ما أنت ما سامحت، أنت ما سامحت، أنا ما بسامح. ويكمل الإمام أوصيك به كظم الغيظ. كظم الغيظ، عدم الانفعال، يهد الأعصاب الواحد، خاصة هلأ على الضغط الموجود بالبلد، الضغط الاقتصادي والضغط الاجتماعي، ممكن واحد أنه ما يتحمل بعض الأمور التي تجري عليه من ضغوطات. الإمام بيقول اكظم غيظك، أوصيك بكظم الغيظ. كظم الغيظ كيف يعني؟ الغيظ لما بالأول كان يحطوا الماء بجلد، فعلى رأس الجلد كانوا يربطوها حتى ما تنزل الماء. كظم الغيظ يعني تشد الرقبة، تشد رقبة الجلد اللي هو وعاء كان قبل. كظم الغيظ يعني واحد بنفعل، ما بيقول وصلت لهون، واحد بنفعل انه وصلت لفوق، شد ما تخليها تطلع. يعني حتى لو كنت منفعل الانفعال الأوسع، هدي حالك، اكظم غيظك. كنت بالشارع، اجا واحد دوبل بالسيارة، واحد شتمك، واحد قال بعض الأمور النابية التي قد لا يتحملها الكثير من الناس، معلي اكظم غيظك. النبي صلى الله عليه وآله كان ضل يقول إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. إذا ما كظمت غيظك، قال لك كلمة، قل له كلمة نزل من السيارة ونزلت من السيارة، وشو بيصير بعدين؟ ما حدا بيدري شو بيصير بعدين، قد تؤدي الأمور إلى مسارات لا تحمد نتيجة أمر كان في واحد يعبره. يكظم الغيظ. التاسع الحلم، أوصيك به الحلم عند الجهل. معلي يتحملوا الناس، لأنه مرات واحد لما يتعاطى مع الآخرين، في ناس عندهم مشكلة جهل، عندهم مشكلة عدم معرفة، يمكن واحد يصير يتمسخر عليهم، يمكن واحد يصير يأذيهم معنويا. الحلم، فليكن عندنا حلم. الإمام الحسن العسكري يوصينا بالحلم، خاصة بالنسبة لأولئك الذين قد لا يكونون بمستوى وقد لا يتحملهم بعض الناس معلي عند الجهل. الإمام الحسن يقول من الصفات الأساسية الحلم. بعد هاي الصفات، الإمام الحسن العسكري في وصيته ينتقل إلى ما يريده من المؤمنين في عصر الغيبة. يقول الإمام سلام الله تعالى عليه، وهذا أمر لافت في هذه الوصية، يقول له فاعمل بوصيتي وأمر جميع شيعتي بما أمرتك، وأمر جميع شيعتي بما أمرتك به حتى يعملوا عليه، وعليك بالصبر وانتظار الفرج، وعليك بالصبر وانتظار الفرج. هاي خصصة، هاي خصصة لأنها تدخل في ما يتحلى فيه المؤمن أو به المؤمن في عصر الغيبة. الصبر، الصبر على أنواع. الصبر يعني أن يقاوم الإنسان الضغوطات الخارجية، الصبر يعني مقاومة. الصبر في عصر الغيبة هو على أنواع. من هذا الصبر، الصبر في القضية المعرفية، الصبر في المعتقد الذي يعتقده الإنسان. من أقصى أنواع الصبر هو حينما يشكك الآخرون في قضيتك. بعض الناس لا يصبرون عن التشكيك في القضية. الإمام الخامنئي دام ظله الشريف بيقول أعظم صبر صبره الإمام الحسين متى؟ هل حينما تلقى السهام؟ هل حينما أتى إليه النصل؟ هل حينما قتل طفله الرضيع؟ هل حينما استشهد العباس؟ هل حينما استشهد علي الأكبر؟ لا لا، بيقول أعظم صبر صبره الإمام الحسين هو صبره أمام المشككين لقالوله أنه أنت رايح ليش أخذ النساء، عم يشككوا بالقضية بعضه على الطريق، عم بيقولوا أنت رايح فهمنا بس ليش أخذ النساء، عم بيقولوا تصرفك ليس تصرفا مناسبا. البعض كان يطرح عليه أسئلة ترتبط من ناحية الفكرية، من ناحية الثقافية، من ناحية الحق. بيقول الإمام الحسين عليه السلام أعظم صبر صبره أنه قاوم تلك التشكيكات بالقضية، شاء الله أن يراني قتيلة وأن يراهن سبايا. الصبر في القضية المهدوية في بدايتها هو صبر يتعلق بنفس القضية، بنفس المعتقد، أن يثبت الإنسان على هذا المعتقد. بيجي واحد بيشكك لك بيقول لك قديش عمره الإمام المهدي الذي تعتقد به، صار عمره أكثر من 1100 سنة ما زال حيا، بصير بعض يحاول أن يزرع بعض التشكيكات، لأنه اليوم نحن نخوض حرب ناعمة، اليوم نخوض حرب ناعمة، وستسمعون أشياء وأشياء وأشياء خاصة بالنسبة لجيل الشباب، ستسمعون أشياء في المسلمات الأساسية، من التشكيك بالقرآن على المستوى العام، من التشكيك بالحجاب الذي أخذ مداه، وعلى المستوى الخاص لا سيما في المذهب الشيعي. هلأ بدأ وسيكثر الحديث إنه هذا المعتقد ما هو أساسه، مثل قضية الإمام المهدي عليه السلام، هاي بالاعتقاد، الخمس واجب، المرجعية الدينية على أي أساس كان موقعها، ولاية الفقيه من أين جاء أو جاءت شرعيتها، وهكذا هم يخوضون حربا ناعمة في هذه الأمور. الصبر هو المقاومة، كيف يقاوم الإنسان؟ هلأ العدو الإسرائيلي دخل إلى بلادنا، نريد أن نصبر، نعم اصبروا، كيف نصبر؟ نصبر يعني نتدرب، يعني نأتي بالسلاح. الصبر يعني أن يحصن الإنسان نفسه على المستوى الثقافي وعلى المستوى الفكري وعلى المستوى العقائدي. الصبر هنا يعني المقاومة الإيجابية، الصبر هنا يعني أن الواحد منا يجب أن يكون معتقدا اعتقادا بمقدمات يقينية ثابتة من خلال الدراسة والمطالعة والحوار حتى يحصن نفسه على المستوى الفكري والثقافي. الصبر وانتظار الفرج، وانتظار الفرج هو نوع من الصبر، هذا العطف، عطف على الصبر هو نوع منه. انتظار الفرج، أولا هذه الكلمة تحمل معنى الأمل. يا شيعتي، يقول لنا الإمام الحسن العسكري، لا تفقدوا الأمل، انتظروا الفرج، الفرج آت. نحن في عقيدتنا نحن نعتقد جازمين بأن الحق سيحكم العالم، وبأن المستضعفين سوف يورثهم الله الأرض، وأن العدل سوف يعم كل البسيطة، وأن الأمن والاقتصاد والرفاهة والعلم والدين والتدين سوف يكون هو المنتشر بهذه الأرض، وأن هذا الأمل سوف يتحقق في موعود قادم هو المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعليكم أن تنتظروه. وكيف ينتظر الإنسان القادم؟ أنا إذا كان عندي ضيف يأتيني وأنا أنتظره، ما معنى أن أنتظره؟ مش معنى أن أهيئ الأمور، إذا كان جاي من المطار يعني بدي روح استقبله فيه وبكون مهير له الأمور التي تناسبه، و الانتظار لابد أن يكون على أساس مقدمات يفعلها الإنسان، ولا لا يكون منتظرا، يكون ساكتا صامتا. انتظار الفرج يعني أن تحقق الأرضية التي يحتاجها الفرج، لأننا نؤمن بأن الإنسان مختار، وبأن الله تعالى الذي يريد لهذا المجتمع أن يتكامل إنما يريده أن يتكامل تكاملا اجتماعيا، وأن الإنسان هو الذي يصنع التكامل الاجتماعي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما معنى ليظهره؟ معنى ليظهره يعني ليظهره بالتكوين. لو كانت القضية ليظهره بالتكوين ما كانت كربلاء، لو كان ليظهره بالتكوين لما جرى ما جرى مع علي بن أبي طالب عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. لو كانت المسألة بالتكوين لما جرت المجريات التاريخية. أم أن المسألة هي إظهار من الله بواسطة إظهار المجتمع لدين الحق وإظهار المجتمع للهدى ليظهره على الدين كله؟ يعني أنتم أيها المؤمنون عليكم باختياركم أن تظهروا الدين وأن تظهروا الهدى الذي يتجلى بالمهدي. هذه وظيفتكم، أن يتكامل الإنسان. هذا هو معنى الانتظار، انتظار الفرج، انتظار المهدي، انتظار العدل والحق. معنى الانتظار أن تصنع التاريخ، معنى الانتظار أن تصنع علامات الظهور، معنى الانتظار أن يأتي الإمام الخميني قدس سره وبمدد الله تعالى يقيم الثورة الإسلامية في إيران، لأنه في علامات الظهور الخراساني وقيادة الخراساني وجيش الخراساني الذي يكون عمدة جيش الإمام المهدي عليه السلام والذي يحارب الإمام المهدي عليه السلام به بجيش الخراساني. يعني خراسان هي قابلة لأن يكون فيها جيش عظيم، يعني اصنعوا خراسان، اصنعوا القائد الخراساني. لما يحكي على اليمن يعني يمن فيها قابلية، هي بيئة لصناعة يماني، لصناعة قائد يماني يأتي، يعني اذهبوا واصنعوا اليماني. لما تتحدث الروايات أنه في غرب الشام هناك أرض آمنة، هناك أرض لا يدخلها الأعداء في عصر المهدي وقبل عصر المهدي، يعني أنتم تستطيعون أن تكونوا أقوياء في هذه المنطقة التي تقع في سواحل الشام، اصنعوا القوة فيها، حينئذ تكونون في مأمن. ليس الأمن يأتي بالتنزيل الملائكي المباشر على مستوى التكوين، وإنما هو ما يصنعه المؤمنون. انتظار الفرج هو صناعة المؤمن للأرضية التي من خلالها يأتي الفرج، من خلالها يأتي المهدي الموعود. انتظار الفرج يكون حينما يأمر الإمام الخميني قدس سره بالمقاومة، في وقت كان الكبار يقول في ذلك الزمن العين لا تقاوم المخرز، ولكنه كان يؤمن بأن هذه المنطقة، هذه الجغرافيا اللي وردت فيها روايات، هذه الجغرافيا عندها قابلية، حتى عندنا بالنصوص إذا واحد بده يحكي بمنطق النصوص إنه هذه الجغرافيا تحمل قوة بحيث تكون آمنة حتى في عصر السفياني وما يكون فيه، وهذه الجغرافيا عليها مسؤولية أن تقف لإزالة عقبة من عقبات الظهور وهي عقبة اليهود الصهاينة. انتظار الفرج يعني أن تكون مقاومة، أن تصنع مقاومة. لذلك كما كان الإمام موسى الصدر كان يؤكد على قضية المقاومة، ولذلك الإمام الخميني قدس سره أكد على قضية المقاومة، ولذلك رغم كل ما حصل في فلسطين كان الإمام الخميني وما زال الإمام الخامنئي وما زال سيد المقاومة، وما زلنا نؤمن بأن القضية الفلسطينية هي قضية لابد أن تصل إلى نصر، إلى انتصار. هذا وعد الله، وهذا يعني أن يبقى الفلسطينيون أقوياء، وهذا يعني في المسيرة العامة أن نكون الداعم لهم، أن نقويهم لأن المشروع الآتي هو مشروع واحد، لأن المشروع الآتي لا يميز فيه الأعداء بيننا وبينهم، وإنما نحن مجتمع واحد لمشروع واحد. لذلك ما مر في الأيام القادمة من ما مر في الأيام الماضية حول ما قام به المقاومون في غزة، التلاحم، القوة، ما ظهر من قوة لدى المقاومة الفلسطينية، هذا يؤكد أن المشروع لا يمكن أن يتحقق لصالح الشعب الفلسطيني وبالتالي لصالح المنطقة إلا من خلال هذه القوة. واستطاعت المقاومة رغم المأساة التي تعانيها غزة، رغم الجوع، رغم الفقر، رغم الحرمان، رغم كل المآسي التي في غزة، استطاع المقاومون بفضل الله تعالى أن يسجلوا نصرا، أن يهزوا الكيان الإسرائيلي. وهذا يؤكد خيار المقاومة، ويؤكد بأن المنطقة لا يمكن أن تسير نحو الحل إلا من خلال خيار المقاومة. وهذا يفضح أولئك الفاسدين وأولئك المراهنين على العدو الإسرائيلي، والذي يقومون معه بصفقات تحت الطاولة وفوق الطاولة. منطق المقاومة ما زال يؤكد أن هو المنطق الذي يصنع النتائج لهذه المنطقة، وهذا يقع في إطار انتظار الفرج. انتظار الفرج بمعنى التمهيد للإمام سلام الله تعالى عليه، لكي نصنع المجتمع الذي من خلاله نحقق فيه عدالة وأمنا وعلما ورفاها وتدينا وإيمانا وعقيدة، حتى نحقق وصية الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Shalom.